نطلب منكم يعني تذكر هذه الأسباب. تفضل. نعم، اختلافهم في حدة الذكاء وقوة الفهم. وممكن أن نضيف في النقطة هذه لأن ذكرناه بالأمس ويدخل فيها لكن يحتاج إلى إشارة، وهو الأمر المتعلق بقوة الشخصية، قوة شخصية العالم. فإن من العلماء بسبب قوة ذكائه وحدة فهمه وسعة عقله يكون مع ذلك عنده قوة نفسية وقوة شخصية، بحيث أنه يستطيع أن يخالف غيره في هذه المسائل التي له فيها رأي. ولذلك تجدون مثلا أي أهم آني بين الجرأة، يعني الجرأة وقوة شخصية العالم، بحيث تجدون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب ما أعطاه الله تعالى من الهيبة والقوة في شخصيته، تجدون أنه نقل عنه أشياء كثيرة، يعني خالف فيها بعض الصحابة وأفردت يعني بمؤلفات أو مصنفات، وتوجد أيضا في فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما ذلك إلا لما أعطاه الله تعالى من قوة الفهم والعقل أولا، وقوة الشخصية ثانية. وقوة الشخصية قد ترجع إلى قوة الفهم وترجع أحيانا إلى قوة النفس، لأنك تجد من العلماء أحيانا من يكون له القول أو الرأي لكنه يموت وهو في صدره، لأنه لا يستطيع أن يقول هذا القول خشية من تبعاته والأثار المترتبة عليه. ولذلك يحدث أحيانا أن بعض العلماء قد يكون عنده مؤلفات أو أشياء فيطلب أن لا تنشر هذه الأشياء إلا بعد وفاته، لأنه لا يتحمل مثلا التبعات التي تترتب على كونه يجهر بهذه الفتاوى أو بهذه الأقوال والنصوص. ثانيا ورك رحت الآخر وحده ماشي ايه جيد. ثانيا قلنا اختلاف النيات، ودخلنا في اختلاف النيات. أولا اختلاف المقصد الأصلي يكون وراد وجه الله فيكون غالبا موافق للصواب، ويدخل في ذلك أيضا التجرد والموضوعية والسلامة من التعصب لمذهب أو لعالم أو لطائفة أو لبلد أو التعصب ضدهم أيضا. فهذا يدخل في موضوع النية وصلاح النية وحسن النظر في الأمر. ثالث معنى سعة العلم أو كثرة العلم وقلته، وهذا كمان يحدث في اختلاف شخص عن آخر، كذلك يحدث في الشخص الواحد نفسه، فإنك تجده مثلا في يوم أو في وقت يكون لديه أقوال، وكلما زاد علمه ربما غير هذه الفتاوى أو هذه الأقوال التي كان يقول بها. الرابع اختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إلى النص، فيكون العالم ينظر إلى النص من زاوية معينة وغير ينظر من زاوية أخرى، فهذا يرجح جانب الحظر، وهذا يرجح جانب الإباحة، وهذا يرجح جانب الاحتياط، وهذا يرجح جانب التوسعة، وذكرنا نماذج لذلك. الخامس اختلاف الظروف والأحوال والبيئات والأوضاع، وهذا مشاهد، وذكرنا من أمثلة مثلا عمر رضي الله عنه بعض فتاويه التي بناها على تغير الظروف واختلاف أحوال الناس، فيفرق بين الحالة التي يكون فيها تمسك قوي بالدين عن الحالة التي يكون فيها ضعف، وحالة القوة والشدة عن حالة الرخاء، وحالة الغنى عن حالة الفقر، وهكذا تختلف الظروف والأحوال. وهذا أيضا يكون من أسباب اختلاف العالم نفسه أحيانا، فإنه قد يختلف بعض علمه وبعض فتواه بحسب الحالة والظرف الذي يعيش فيه. حتى لا نسترسل ونطيل في الموضوع، اليوم أحببت أن أركز على مسألة لعلها تكون الأخيرة إذا ما جد جديد يعني في الموضوع، وهي مسألة الموقف من اختلاف العلماء واختلاف المفتين واختلاف الفقهاء. القاعدة التي يعني ركزناها وبنيناها الآن وأسسناها أن الخلاف لا بد منه، سواء خلاف الناس ما بين مسلم وكافر كما قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، أو ما يتفرع عن ذلك من خلاف المسلمين أنفسهم إلى فئات شتى وإلى آراء شتى وإلى مذاهب شتى في الفقه أو في غيره. هذا لابد منه. وتفريعا على هذه الجزئية أقول إن كثيرا من الذين يعني يتبرمون بالخلاف ويضيقون بالخلاف ويريدون أن يضيقوا شقة الخلاف بطريقة يعني متعسفة، هم من حيث لا يريدون ولا يشعرون يكونون سببا في إغراء الخلاف وإذكاء ناره. وعلى النقيض من ذلك الذين يحاولون أن يعني يطبعوا أنفسهم مع الخلاف إذا كان وفق أصول ومعايير شرعية وأن يتقبلوه كواقع لا بد من الاعتراف به، أن هؤلاء غالبا يكونون أفضل في معالجة الخلاف وتحديد موقف سليم منه. ويعني في موضوع الموقف من الخلاف ما دام سلمنا أنه لا حيلة فيه وأنه لا بد منه وأن الفقهاء سيختلفون وأن المفتين سيختلفون وأن العلماء سيختلفون وأن الأمة تبعا لهم سوف تختلف، فأحب أن أشير إلى جانبين مهمين. الجانب الأول يتعلق بالنواحي العلمية، الجوانب العلمية. ففي الجوانب العلمية مثلا هناك نقطة متعلقة بضرورة يحرص العالم على التحقيق والتدقيق والبحث والتحري والنظر في الأدلة. فإذا أفتى العالم مثلا بمسألة أو قال قولا فينبغي له باعتبار أنه متبوع، وكما قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم، نعم، ويعني زلة العالم تطير بها الركبان وليست كزلة الجاهل تطوى ولا تروى. فهذا يعني يجعل أنه من المتعين على العلماء والمفتين وطلبة العلم أن يحرصوا على الدقة في أقوالهم والتحري والنظر في الأدلة والتحقيق وعدم الهجوم على القضايا بغير روية ولا تثبت. وأن يعلم العالم أنه كما قيل كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فإن من الناس مثلا من تبهته بعض المسائل وهو يجيب مثلا عبر برنامج على الهواء أو أمام الناس في محاضرة أو درس أو ميدان عام، ويعني يثقل عليها أن كل مسؤول عن شيء سوف يقول الله أعلم لا أدري ما لا أراجع المسألة ليس عندي خبر، لا يطيق ذلك أحد، فتجد أنه يريد أن يتخلص من الموقف. فمنهم من يسعى في التخلص من هذا الموقف بأنه دائما يأخذ جانب الاحتياط والمنع، فكلما سئل عن شيء يعني حاول أن يبحث له عن وسيلة يقول بمنع هذا ومنع هذا ومنع هذا، لأنه يرى أن المنع يعني أكثر حزما فيما يتعلق بالناس. فحتى أنه قد يسأل عن أشياء من البدهيات التي لا يعني يكاد يختلف الناس في جوازها وفي وضوح أدلتها، ولكنه قد يعزم عنه الدليل أو تعزم عنه الفتوى فيقول مثلا بأنه ينبغي منع ذلك، وقد يحرمه وقد يشدد فيه وقد يبني عليه نتائج. على سبيل المثال يسأل إنسان مثلا عن ما حكم من يترك صلاة الوتر، فتجده بسبب العجلة وكذا يقول يعني صلاة الوتر تركها ضرر ومن تركها لا تقبل شهادته وكيف وكيف وكيف، والآن يترك صلاة الوتر وغدا يترك صلاة الفريضة، ثم يعني يطول الأمر أو إلى أشياء يعني لم يكن لها مناسبة، وقد يعني يصل إلى درجة أنه يأخذ مثلا ببعض الأقوال في التشديد في أشياء ولو أنه تأنى وتريث وصبر لكان بإمكانه أن يبلغ مراده في حث الناس على فعل الخير وتحريضهم عليه من غير أن يعني يوقع نفسه في مضايق في جانب الحظر والاحتياط والمنع للناس. وبعض الناس على النقيض من هذا، قد يسأل في مناسبة أو تجمع أو برنامج مثلا على الهواء أو في جلسة في المسجد من غير أن يكون أمامه مجال للتأمل والنظر في الأسئلة، فتجده أنه يتسامح في كثير من الأمور ويفتي بباحتها وبجوازها، وقد تكون من القضايا المتشابهة بل قد تكون من المحرمات الواضحة أحيانا، لكن عزب عنه الأمر بسبب عدم الأنات. فينبغي أن يحرص العالم وطالب العلم على التثبت والتأني والنظر في الأدلة ومراجعة الأبحاث المسألة وأقوال أهل العلم فيها، وأيضا يراعي أنه يتكلم مع الناس باللغة والأسلوب الذي يعرفون، فإن بعض المسائل قد يكون الأمر فيها واضحا من الناحية الشرعية أو من الناحية الفقهية، لكن أيضا تراعي أن كثيرا من المتلقين اليوم هم من العوام، لأن العلم الآن قد فتح على الناس في مسائل معينة. بمعنى مثلا أن كثيرا من الفتاوى سواء كانت مثلا في الإذاعة أو في محطات التلفزة والقنوات الفضائية أو في الإنترنت أو في الأشرطة أو في غيرها، يعني أصبحت الفتوى يسمعها ألوف من الناس، بل ربما نقول ملايين أحيانا. وتجد أن حديث الناس من الغد هو فيما قال فلان وما أفتى به علان، وقد يكون كثير منهم من العوام لا يدركون الألفاظ الشرعية ولا يعرفون الفروق ولا يستطيعون أن يميزوا، ويقع عندهم لبس كثير. فإذا سمعوا مثلا عالما يفتي بأن المسلم الذي يوجد في بلد لا بنوك إسلامية فيه يجوز له أن يودع ماله في البنك الربوي، والفوائد التي تصرفها تلك البنوك بدلا من أن يتركها للبنك أو يتركها للجمعيات التي يسمونها خيرية وهي جمعيات تنصيرية مثلا أو تبشيرية، أن عليه أن يأخذها لا ليتملكها ولكن ليتخلص منها. وهذا فتوى أفتى بها معظم الفقهاء المعاصرين وهي صواب، لكن قد يسمع هذه الفتوى إنسان مثلا عامي فلا ينتبه إلى أن الفتوى هذه مربوطة بالبلد الذي يكون فيه بنوك ربوية ولا يوجد فيه بنوك إسلامية يمكن الإيداع فيها بغير ربا، فيغفل عن هذا الفرق. ويغفل أيضا عن الفرق الثاني أو الجانب الثاني، وهو أن تأخذ لا للتملك ولكن للتخلص. فمن الغد لا تستغرب أبدا أن تسمع مثلا عاميا يقول الشيخ فلان حل الإيداع في البنوك وحل الفوائد الربوية. فلذلك ينبغي، طبعا قد يقول قائل ما هي الحيلة؟ طبعا الحيلة بالنسبة للعوام لا حيلة في أنهم سيظلون، بل حتى بعض المنتسبين للعلم وكثير أنهم ينقلون الأشياء على غير وجهها، هذا لا حيلة فيه، هذه سنة الله حتى من القديم. لكن بسبب توسع الآن الإعلام وقدرته على التأثير ووصوله إلى كثير من الناس أصبح هذا يعني يوجب لطالب العلم أو العالم أو المفتي أن يحرص على يعني الوضوح والدقة في عبارته بقدر ما يستطيع، بحيث أن هناك أشياء ممكن أن يقدم بها بين يدي فتوى ويضع مثلا هناك خطوط عريضة ويؤثر فيها في نفسية المتلقي وفي عقله، ثم بعد ذلك يقدم الفتوى التي سئل عنها. لأن الفتوى لو قدمت هكذا يعني كما هي في كتب الفقه مجردة عارية ليس لها يعني حواجز وليس لها يعني خطم وأزمة ويعني أشياء تحيط بها، فربما كثير من الناس يفهمونها بطريقة غير ما أراد المفتي أو العالم. لكنه إذا وضع لها مقدمات ووضع لها ضوابط ووضع لها يعني أسسا فإن كثيرا من الناس يسهل عليهم فهمها. فهذا جانب لا بد منه في ما يتعلق بالناحية العلمية. الجانب الثاني هو أنه لا يسوغ لأحد حتى لو كان من المنسوبين إلى علم أو فهم أو فقه أو فتية أن يرجح في مسألة من المسائل بغير مرجح شرعي. مثلا لا يحل لأحد أن يرجح قولا على قول بمجرد وجود خلاف بين العلماء، فإنه كما ذكرنا سابقا معظم المسائل فيها خلاف بين العلماء، فروع المسائل فيها خلاف بين العلماء، فلا يفهم أحد أن مجرد وجود الخلاف بين العلماء أنه دليل في المسألة. يعني واحد فعل شيئا قلت يا أخي ما كان ينبغي أن تفعل هذا، قال يا أخي المسألة فيها خلاف. صحيح فيها خلاف، لكن هل هذا الخلاف يبيح لك أن تتخير من أقوال العلماء ما تشاء بمجرد حصول الخلاف، أم أنك لابد أن يكون لك موقف علمي من الخلاف؟ نعم، الصواب أنه لابد أن يكون لك من الخلاف موقف علمي بالبحث والتحري والتحقيق والترجيح بالأدلة الشرعية. فلا يجوز اعتبار مجرد الخلاف مدعاة لأنه دليل شرعي، أو مدعاة لأن يأخذ الإنسان من الأقوال أيا منها. ومثل ذلك أيضا أن بعض الناس قد يأخذ من الأقوال رحمك الله يأخذ منها بالتشهي أو بمجرد الرغبة النفسية مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مساك الله بالخير، هذا أيضا لا يجوز، لأن الفارق أصلا بين الشريعة وبين يعني الضياع هو أن الشريعة وحي ملزم ولا سواها فهو الهوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا يجوز الأخذ بمجرد التشهي، بل يجب أن يكون الأخذ مبنيا على لون من الترجيح والاختيار الشرعي أيا كان. فيكون الترجيح مثلا بآية قرآنية أو بحديث صحيح أو بإجماع قائم أو بقياس جلي واضح لا لبس فيه. وهناك طبعا أنماط، بل الترجيح فيه كتب كثيرة مجلدات كتبت وتكلم فيها الأصوليون وأطالوا. وليس المقصود الآن البحث في المرجحات وأسباب الترجيح، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أو يتخير من أقوال العلماء وأقوال المفتين ما تدعو إليه نفسه، الرغبة النفسية أو مجرد التشهي أو مجرد الهوى، ويقول والله فلان أفتى. لا، ينبغي أنه يكون هناك نوع من الاختيار العلمي المبني على أصول صحيحة. النقطة الثالثة في الجانب العلمي هي مسألة عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية، المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فالأصل فيها عدم الإنكار، وأن يعذر بعضهم بعضا ويقبل بعضهم قول بعض، يعني يسلم له أن له أن يقول بهذا القول وإن لم يوافقه عليه، ما دام أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يجعل في المسألة دليلا قطعيا لا يحل لأحد تجاوزه أو تعديه. وهذا ما كان عليه أئمة السلف، مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ورحمه الله، كان يقول إن يعني أهل العلم أهل توسعة، أهل العلم أهل توسعة، وما اختلف فيه أهل العلم فلا أنهى أحدا من إخواني عن أن يقول به. وفكر سفيان الثوري رحمه الله قال مثل هذا، ودرج أهل العلم على الإشارة إلى أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها. وهذا القاعدة يعني صحيحة من حيث الجملة، وإن كان كل قاعدة لها استثناء كما يقال، فهناك أشياء أو مسائل ينبغي استثناؤها من هذه القاعدة، مثل المسائل التي الخلاف فيها أصبح قضية تاريخية كما يقال. لأنك في الواقع لو نظرت فيما يسمى بالتراث الفقهي، تراث الفقهاء، ولا يعني الفقهاء الأربعة ولا الفقهاء العشرة، بل كل المنسوبين إلى الفقه من أهل العلم عبر العصور، لوجدت أن في أقوالهم المنسوبة إليهم من يعني في بعضها من الشذوذ والغرابة قدر لا أحد يقبله. ولو جمعت هذه الأقوال واعتبر أن هذا كله تراث فقهي ويجب قبوله وعذر أحد وقال به لكان من وراء ذلك فتنة عظيمة. على سبيل المثال ذكرنا سابقا قول عمر رضي الله عنه بن مسعود في مسألة التيمم الجنب، وهذا قول يجب طرحه، وذكر غير واحد اجماع الأمة بعد ذلك على تركه، فأصبحت القضية قضية تاريخية. أذكر على سبيل المثال أيضا من الأقوال المشهورة، أنا مثلا بعض التابعين أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يقول أن الإنسان إذا رأى في المنام رؤيا أنه يعني رأى أنه يأتي امرأته في المنام وجب عليه الغسل حتى لو لم ينزل، وهذا القول مخالف للنص الشرعي، إنما الماء من الماء ونعم الله رأة الماء، وأجمع الفقهاء قبله وبعده على خلافه. مثلا كذلك أذكر قولا ذكره غير واحد من أهل العلم على سبيل المثال أنه يمكن إذا واحد له دين على آخر وعجز عن سداد دينه ممكن يسترقه بدينه، هذا القول أظنه ذكر في لم تقن ذاكرة في فتح الباري ونسب إلى عثمان البتي وهل ما جرى. فهذا القول يعني وجد فقيه واحد قال به في أصل من الأصول، فاعتبر من زلات الفقهاء وعثرات العلماء التي تثبت بشريتهم وأنه لا عصمة لهم. ولذلك نهى العلماء أن تتبع زلات الفقهاء وعثراتهم، حتى قال بعضهم لو أن أحدا تتبع عثرات الفقهاء لاجتمع فيه الشر كله. فهناك عثرات يعتبر فيها بالفقيه أنه قال بهذا القول بسبب غفلة أو عزوب النفع أو عدم الالتفات إلى التبعات واللوازم من هذا القول أو أنه نسب إليه ولا يصح عنه أو يقال في النهاية أنه زلة تثبت بشرية هذا العالم أو هذا الفقيه، لكن ليس من المعقول أن يعذر أحد غير إذا تابعه على هذه الزلة، بل ينبغي أن يفرد عليه ويقال له أنه لا يصح للعالم والفقيه الرباني أن يتتبع زلات وعثرات الفقهاء والعلماء. فهناك ألخص من النقطة أن هناك أقوال فقهية وغرائب علمية أصبحت في عداد الأقوال التاريخية التي اندرست وانقرضت وذهبت بذهاب من كان يقول بها. لابن حزم رحمه الله من ذلك أشياء في كتاب المحلى، وكذلك داود الظاهري مثل ما ينقل عنه يعني من الإغراب في الظاهرية، حتى أنهم يقولون مثلا في حديث مثلا البول في الماء الراكد أنه لو بال في هنا ثم صبه نقل عن هذا في الماء فإنه لا يترتب عليه الحكم، لأن القضية معلقة بأن البول هي في الماء الراكد مثلا، وغير ذلك من الغرائب اللي قد تقال على سبيل الاستطراف أو الاستغراب أو شيء من هذا القبيل. فإذا هناك يعني أقوال تعتبر من الأشياء التي أصبحت في عداد يعني الأمور التاريخية، فهذه لو أن أحدا تبناها أو قال بها فينبغي أن يفرد عليه وينكر عليه ويبين له أن هذا غلط ممن قال به، وأنه ينبغي له أن يترك هذا القول مثلا. فهذه من الأشياء التي نقول إن كانت مسائل ليست من القطعيات والمطلقة، لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك يعني توجيه أو تعليم أو حتى إنكار لمن يقول بها. كذلك المسائل التي تكون مصادمة للنص، تكون بعض المسائل مصادمة للنص، فهذه أيضا ينبغي أن ينكر على من قال بها ويبين له مخالفته، وأنه لا يشغل اتباع فلان أو ألا، لأن فلانا أو فلانا ممن قال بهذا القول قد يكون قال به في ظروف خاصة أو في وضع خاص، أو كما ذكرنا حصل منهم وهم أو غفل عن النص، بل أن الصحابة رضي الله عنه قد يطل الحديث وينساه والتابعي ويعزب عنه، هذا باب معروف. فبعض الأقوال التي تكون يعني أيضا ضعيفة جدا ومع ضعفها فيها مصادمة لنص من النصوص الشرعية قرآن أو سنة، أو مصادمة لإجماع واضح، وهذا الإجماع ممكن يكون إجماع قطعي، ونعني بالإجماع القطعي الذي يعني توارد العلماء على نقله من غير يعني نكير، أو يكون إجماع قوي على أقل تقدير، وهو أن يكون نقل الإجماع جماعة من أهل العلم ولا يعرف مخالف في مدونات كتب أهل العلم، بخلاف مثل بعض الإجماعات التي تنقل فهي لا تكون دقيقة، فإن من العلماء كالطبري مثلا من يعتبر أن اتفاق أغلب العلماء إجماع، وهذا مذهب معروف، ومنهم من يعتبر اتفاق الأئمة الأربعة إجماع، وقد يخالف اتفاق الأئمة الأربعة رأي الفقهاء السبعة أو رأي كثير من الصحابة في مسائل معروفة ومشهورة، بل قد يقع وإن كان في مسائل قليلة، نعم هي قليلة، لكن قد يخالف يعني ظواهر نصوص أخرى. أذكر منها على سبيل المثال يعني عدم التفري بالإماء المشركات، وهذا ذكره ابن قدامة المهني واستغربه يعني. فالمهم أن الأقوال التي تخالف يعني نصوصا ظاهرة أو إجماعا قطعيا أو إجماعا قويا ينبغي، وتكون بطبيعة الحال ستكون هذه الأقوال ضعيفة، فينبغي توجيه وإرشاد من قال بها، وحتى الإنكار عليه فإنه لا تفريد في ذلك ولا حرج. أما المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وشاع بينهم الاختلاف وذاع ودونه أهل العلم في مصنفاتهم وتناقلوا ولكل قول أدلة وفيها راجح مرجوح لكن ليس فيها يعني هدى وضلال أو خطأ وصواب أو حق وباطل، فمثل هذه الأشياء مما يتعاذر فيه أهل العلم، فيعذر بعضهم بعضا فيما ذهبوا إليه من تلك الأقوال، ولا يحمل بعضهم على بعض بسبب ذلك. فهذه ثلاث نقاط نشير إليها في مسألة الجوانب العلمية. أما الشق الآخر فهو الجوانب العملية، الجوانب العملية، وهذه فيها الحديد عدة قضايا لعلي أستطيع أنني أستوعب ولو بعضها. فمن القضايا العملية في موضوع الخلاف، أولا عدم دخول غير العلماء وغير المختصين ممن ليس من طلبة العلم ولا من المعنيين بهذه الشؤون، عدم دخولهم في هذه المسائل وأن دخولهم فيها دخول فيما لا يعنيهم. ومن حسن إسلام النار تركه ما لا يعنيه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي للإنسان أن لا يقف ما ليس له به علم. ولا شك أن العامي وأقصد بالعامي من ليس من العلماء أو طلبة العلم ولو كان مثقفا في اختصاصه، قد يكون طبيبا أو إداريا أو مهندسا أو ما أشبه ذلك، وقد يكون ناجحا في مجال تخصصه، لكنه في القضايا الشرعية يعني ليس له كما وقال ناقة ولا جنن ولا ليس له داع في هذه الجوانب الشرعية. فضلا عن أن كثيرا من الناس اليوم، هذا حقيقة هو مما يعني يزيد الأطيب بالله كما وقال، أن كثيرا من الناس الذين يدخلوا في هذه القضايا ويتكلمون قد يكونون يعني ليسوا من هذه قبيل ولا دبير، هم عوام يعني من كل الوجوه، بل قد يكون حتى قدراتهم العقلية وذكاؤهم ولماحيتهم قد تكون ليست بياك، لأن العاقل غالبا ينأى بنفسه ويرضى بنفسه عن أنه يدخل في المضايق والمكاهات، ولا يريد نفسه أن يكون حكما بين يعني أساطين أهل العلم وجهادرتهم. فهو يقول من أنا حتى أجعل نفسي حكما بين مالك والشافعي أو أحمد وأبي حنيفة أو النووي وابن حجر أو فلان وفلان من فقهاء العصر، أنا أقل من ذلك. ربما لا يبلغ بي الحال أنني أستطيع أن أفهم أقوالهم وأضبط فتاويهم، ولا أستطيع أن أنقلها لغيري، فكيف سأجعل من نفسي حكما بين هؤلاء؟ يعني هنا أكون يعني لم أحسن الاختيار لنفسي ووضعتها في غير موضعها. والعرب يقول ليس هذا عشك تدرجي، يقصدون بهذا المثل الإشارة إلى أن الإنسان الذي يتدخل فيما لا يعنيه، وكما يقال أيضا من تدخل فيما لا يعني سمعه ما لا يرضيه، فينبغي للإنسان أن يترك ما لا يعنيه، لأن هذا من حسن إسلامه كما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من امتثال أمر الله تعالى في ترك قفو ما ليس له به علم، ولم يخرب العلم والفقه والفتوى والدعوة. وأقول هذا عن إدراك ورؤية، إلا أن يدخل فيها كثير ممن ليسوا من أهلها وليس لهم بها علم. يعني كما ربما مرت الإشارة العابرة أن العلماء في الغالب يكون عندهم من سعة الأفق وسعة النظرة والعذر، ولذلك إذا التقى بعضهم ببعض تجد يعني السلام والمصافحة والابتسام والتكريم والتقدير، وليس بينهم إلا كل خير. لكن كثير من الأتباع الذين يكون عندهم جهالة وعندهم تعصب وعندهم عناية وعندهم فراغ أيضا، وكما قيل قد هاج الفراغ علي شغلة وأسباب البلاء من الفراغ، فكثير من هؤلاء هم الذين يكونون سببا في مثل هذه الأمور. فلو لم يدخل في هذا العلم والفتوى والفقه والدعوة، لو لم يدخل فيها من ليس من أهلها لكانت على خير في الجملة. فطبعا يكون هذا إرشاد لنا للإخوة الحضور ولمن يبلغهم هذا الحديث، أن هل الإنسان أن يحرص على أن لا يتدخل في الأمور التي ليس بقدرها، يقول هذه ليست على قدي، هذه أكبر مني شوية، أنا أمتنع أتوقف أحجم عنها، هذا طيب، هذا من حسن اختيار المرء لنفسه. هذه نقطة. النقطة الثانية مسألة الاحتياط فيما يتعلق بسلوك الإنسان الشخصي أو معاملته مع أهله وولده وغير ذلك. فإن الإنسان قد يجد مثلا أقوالا كثيرة واختلافات، فهذا يبيح وهذا يحرم وهذا يقول مكروه وهذا يقول مستحب، بل قد يصل الحال إذا أن يقول بعضهم هذا واجب ويقول آخر هذا محرم، إلا أن هناك مجال في الجملة للاحتياط، وهو أن الإنسان يأخذ بالأحوط، يعني لا نقول الواجب عليه الأخذ بالأحوط ليس واجبا، لكن نقول ممكن للإنسان أن يأخذ بالأحوط فيما يخصه هو. فإذا وجدت أن هناك اختلافا في مسألة من المسائل وأنت تستطيع أن تتركها تقول الحمد لله تركها، وليست هذه من الضرورات التي لا يمكن الاستغناء عنها. فيحتاط الإنسان لنفسه ويستدرئ لدينه وأرضه ويعتبر هذا بالنسبة له من الشبهات، وفي المتفق على حديث النعمان بن بشير فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. فيحتاط في مثل هذه الأمور. ومن الاحتياط ومن الورع أنه يختلف العلماء في هذه المسألة، مثلا في مسألة من المسائل إذا اختلفوا هل هذه المسألة مكروهة أو واجبة أو مباحة، ما هو الاحتياط في هذا الحال؟ ما ما هو الاحتياط؟ الاحتياط هو انك تبتعد عن هذه المسألة، تترك هذه المسألة، تقول الحمد لله ما دام المسألة مترددة بين كراهية او تحريم او اباحة، يعني على احسن الاحوال هي من المباحات، انا اتركها اذا. فهذا احتياط. لكن ايضا من الاحتياط انه اذا اختلف العلماء في مسألة اخرى، فمنهم من قال بانها واجب، ومنهم من قال بانها مستحب، ومنهم من قال بانها مباح. فالاحتياط في هذه الحالة ما هو؟ ان تقوم بهذه المسألة، ان تعملها من باب الورع. فكما ان الورع هو ترك ما قد يضر بالدار الاخرة، او ترك المشتبهات بالحرام او بالمكروه، فكذلك من الورع كمل فعل من الورع فعل المشتبه بالواجب او المشتبه بالمستحب. وبعض الناس يفهمون الورع الاول ويغفلون على الثاني، لان دائما الناس بعض الناس يميل الى الناس يفهمون الورع الأول ويغفلون على الثاني، لأن دائما الناس بعض الناس يميل إلى الكسل، فالورع عنده الترك. لكن أن يكون الورع عنده هو الفعل، أن يقع في ذلك مثلا وقد تكون الدعوة من الواجبات المتعينة عليك فتنطلق لتقوم بها، أو أن يكون الأمر معروف ونهى عن منكر من الواجبات عليك، أو أن يكون الجهاد مثلا بالمال من الواجبات المتعينة عليك فتقوم بفعل ذلك على سبيل الاحتياط والاستغلال لنفسك، تجد ان كثير من الناس لا يسلكون هذا المسلك في الورع، فيفهمون الجانب السلبي من الورع الذي هو جانب التارك، ولا يفهمون الجانب الايجابي من الورع الذي هو جانب فعل الشيء خشيه ان يكون واجبا عليك او مستحبا. وهذا باب واسع وكبير ايضا. لكن يراعى في الورع امور، منها ان الورع سلوك شخصي لكن لا تلزم به، وكذلك الاحتياط الورع سلوك شخصي لكن لا تلزم به، يعني تفعل بنفسك لكن لا تلزم به، حتى اقرب الناس اليك قد لا تلزمهم، زوجتك قد لا تستطيع ان تلزمها بهذا المسلك، ولدك قد لا تستطيع ان تلزمه بهذا المسلك، وانما ربما تنصحه تقترع عليه تتمنى عليه لكن لا تلزمه بذلك. هذه واحدة، لان في الزامهم بذلك مشقة عظيمة جدا على الناس. النقطة الثانية في موضوع الورع والاحتياط، أن من المسائل ما لا يمكن فيه الورع كما ذكرت، فأنت بين قولين، إما يجوب إما التحريم، فإن تورعت على مذهب قوم وقعت في المحظور على مذهب آخرين، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهنية مثلا، منهم من يقول بأنها واجبة بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنهم من يقول بأنها محرمة إذا لم أن يسكت الإمام، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ففي مثل هذه الحالة لا بد من الاجتهاد في المسألة، سواء بالنظر في الأدلة لطالب العلم والعالم، أو باتباع من يثق بدينه وعلمه بالنسبة للعامي المقلد الذي لا يستطيع النظر في الأدلة. فمن المسائل ما لا يمكن فيه الورع ولا يمكن فيه الاحتياط. النقطة الثالثة، أن الاحتياط في ما يتعلق بأقوال أهل العلم ليس دليلا شرعيا، أن الاحتياط في أقوال أهل العلم ليس دليلا شرعيا، لأنه كما ذكرنا ربما كثير من المسائل فيها خلاف، فكون الإنسان كل ما كان في المسألة خلاف قال أتركها، هذا يعني ليس مشروعا بإطلاق، ليس مشروعا بإطلاق. بل لو ظهر له رجحان قول بآية أو حديث أو قوة حجة عقلية أو غير ذلك أخذ به ولا تتريب عليه. ولذلك لو بحث طالب العلم في مسألة ورجح قولا بأنه احتياط هو الاحتياط أو أنه خروج من أقوال الفقهاء من خلاف الفقهاء، لا لم يكن هذا له القوة والوجاهة، فعليه إشكالات كبيرة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. فنشير إلى هذه الملاحظات الثلاث فيما يتعلق بالورع والاحتياط. نقول أولا أنه الورع لك شخصيا ولكن لا تلزم بغيرك. ثانيا من الوسائل ما لا ورع فيها ولا احتياط، بل إما هذا أو هذا. ثالثا أن الخروج من خلاف الفقهاء لا يعلل به بإطلاق، بل إذا ظهر للإنسان وترجع عنده قول فإنه يأخذ به من غير كراهة، يعني لو وجد خلاف لا يعتمد على دليل شرعي أصلا، لا يعتمد على شرعي أصلا، لكن أحد العلماء قال بقول باجتهاده ولا دليل معه، فهنا لا نقول بأنه والله أترك هذا خروجا من خلاف العلماء، لأنك لا تستطيع أن تخرج من خلاف العلماء في الواقع. إذن هذه النقطة الثانية في موضوع الجوانب العملية، وهي مسألة أن الإنسان بإمكانه أن يأخذ بالاحتياط ويأخذ بالورع في هذه المسائل. النقطة الثالثة أنه ينبغي ألا ينبغي حسن الظن بأهل العلم حتى وإن خالفهم الإنسان في مسائل معينة، فإن الأصل أن يحسن الظن بهم، فلا يحملهم على محامل أنهم مثلا أرادوا مخالفة الدليل أو مخالفة النص أو الخروج من يعني الحجة الشرعية، لكن يحملهم على أن الدليل لم يبلغ أو على أنه ظهر له خلافه أو على أنه نظر معينة، أو أنه قد يكون عنده ما ليس عندي، ربما أخالفه ومن ذلك أنا أقول قد يكون يعني هو قد يكون الصواب معه لأنه نظر في أمور لم أستطع أنا الوصول إليها، لكن أنا متعبد بما وصل إليه اجتهادي وهو متعبد بما وصل إليه اجتهادي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحاسب العالم أو الفقيه أو المفتي أو طالب العلم القادر على الاختيار، يحاسبه على يعني الرأي الذي توصل إليه هو أو على الرأي الذي توصل إليه غيره، لا على الرأي الذي توصل إليه هو، فلو توصل هو إلى رأي وعمل برأي آخر باعتبار أنه رأي فلان وكان مخالفا للأول ربما كان على في ذلك تثريب شرعي ومؤاخذة ما دام أنه من أهل العلم وأهل النظر وأهل الاجتهاد. إذن ينبغي حسن الظن بالعلماء، ولذلك نجد أنه ما من عالم إلا وله مسائل انفرد بها بدءا من الصحابة ومرورا بالأئمة الأربعة وانتهاءا بكبار أصحابهم وأتباعهم والفقهاء والمفتين والمجتهدين من عودهم، فكل هؤلاء لهم مفردات ولعلم يعني ما تعرفونه جميعا بحكم الدراسة والتخصص أو بحكم البيئة على الأقل مفردات الإمام أحمد. الإمام أحمد له مسائل تسمى المفردات، وهي مما فرد به من المسائل عن الأئمة الأربعة، وقد صنف فيها مصنفات وكتب فيها كتب، ومن أشهرها طبعا مسألة الوضوء من لحم الإبل، هذه من مفردات الإمام أحمد، ومع ذلك ورد فيها حديث صحيح أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم توضأ من لحم الإبل. فهناك مسائل كثيرة للعلماء انفرد بها العالم عن غيره، وقطعا هذا العالم لم يكن يقصد الانفراد ولا يريد، بل ربما لم يعلم انه انفرد، خصوصا اذا كان الانفراد نسبيا، يعني انفراد احمد عن الاربعة اصلا متى تقرر ان المذاهب الاساسية اربعة، هذا لم يكن في عهد الامام احمد او في عهد الائمة، وانما كان بعد ذلك بفترة، وكان هناك مذاهب كثيرة للثوري والأوزاعي والظاهرية كما ذكرنا وغيرهم وأبي ثور، ولكنها إن درست هذه المذاهب أو كادت ولم يبقى على مستوى الأمة من المذاهب المشهورة إلا تلك المذاهب الأربعة. فإذا المقصود أن لا نترب على الأمة وأن نحسن الظن بهم، وكذلك الحال بالنسبة للفقهاء والمفتين والعلماء، خصوصا إذا كانوا من ذوي الأقدار وذوي الهيئات وذوي العلم الشرعي وذوي التقوى في الجنة، فينبغي أن يكون عندنا سعة أفق وسعة بال في التمارس الأعذار لهم وحسن الظن بهم وحمل أقوالهم على أحسن المحامل ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وهذا باب مهم جدا. النقطة الرابعة بالأخلاقيات الشرعية بين أمر العلم، أنهم كان يقدر بعضهم بأنك تجد مثلا أن وكان فتوى وأبو يوسف الإمام أحمد عن مثل هذا، هل يعني قال يعني لو لم نصلي خلف من لا يرى الوضوء من الدم لما صلي خلف الإمام مالك أو سعيد بن المسيب أئمة التابعين، فلو تركنا الصلاة خلف هؤلاء لو تركنا الصلاة خلف أئمة أجلة لا شك فيهم. فكونهم حتى نقل ولا أدري عن دقة الرواية، لكن نقل الشافعي كان على الفروض في الفريضة قد استهلها وتصحها لا، لكن المقصود كل ما يتوضا من الدم وقد خرج الدم. فأنت في رأيك أن لحم الإبل مبطل للوضوء، هو أنه لا يوجب الوضوء، فأنت لو صليت ما تكون صلاتك باطلة، لكن هو لأنه يرى عدم الوضوء فأنت لا تحاسبه أو تؤامر على الاختلاف. كونه هذا دليل على ما وراء ذلك، لأن الصلاة هذا فيما يتعلق بالصلاة فغيرها من باب أولى، فأن يصيب بأخذ الأذن عن أن يرد عن عرضه يسلم على العار على وزورك أحمد ما تزوره. قلت الفضاء زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له رضي الله عنه. أحمد إليه وراء أعجبه طريقته في الاستنباط وتأليف الرسالة عليه، لكن هذا شافعي أيوة. فقال يعني انه الشافعي اعلم رضي الله عنه ثلاثة بعد قراءة كتاب الرسالة، لان كتاب القدر في باب لانه يعني كان هو التي اتكأ عليها خلق ما عبر الجسر الى ما عبر اسحاق، يعني اسحاق برهوية هلا اسحاق على هذا قوله يعني اشاد بفضله واثنى عليه، ثم قال لنا لا نترك منه، ينبغي ان نشيع هذه الثقافة لك. فهذا أمر قاتلها العلماء فيتشبث. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يستمعون القول فيتبعون خيرا كثيرا. هل من الحكمة أن تأتي فتذهب وتأخذ بأذن كلب الغنم، هل هي الشاة السمينة الطيبة وتظفر بها؟ فتجد بعض العلماء يعني بعض الطلبة وبعض الإخوة قد يجدون قولا في مثل ما يروى عما وصل وحصل من الخلاف بين مالك وبين أبي ذئب. مالك رحمه الله لما ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار مالا يتفرقا، أما مالك وأبو حنيفة تبعه في ذلك ذهب إلى أو وافقه في ذلك، ذهب إلى أن المقصود بالتفرق التفرق بالرش بالأقوال وليس بالأجسام، خلافا للقول الآخر الذي هو التفرق بالأجسام بمعنى أنه كان هو التفرق بالأقوال. لما بلغ هذا الكلام غلبت عنه فضلا عن مالك، ونرى على النص وعلى الحرطة في ذلك، لأن الأقوال العلمية لا يستفاد فيها أظن بجرى بقولها فجورا ولا مخالفا للنصوص أخرى في مضانها. قال يا أخي ابن أبي ذئب قال لمالك استفاد فمن تاب ولا ضربت عنه، فهو العلماء الثقات لكنه يعني أن يسئل عن هذه المسألة وشير بها. قال ما كان الإمام مالك وإنما انتهى كلام أحمد، وإنما المقصود أن مالك كان كهل المدينة دليل على السنة الجارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد التابعي الصحابة رضي الله عنهم، قال أن التفرق بالأقوال ينهي عملية العقد من هذا العقد الزواج مثلا إذا تم هذا العقد باعتبار أنهم كانوا في مجلس العقود الأراضي لذلك، فهذه الكلمة كان السنة. لكن وما ينبغي أن يقال له ولا يحملونه مثل هذا ولا يحمل قوله وقراء الكتب وأهل السنة وأهل الدعوة وروح التسامح وروح التعاذر لهم حتى وإن اختلفوا مسار سبع السجن للوقات التي في الذهن ودقيقتان إذا كنت بشوية عشان يسمعون له ضوابط كثيرة، ضوابط كثيرة منها أن يكون بحث إنكار إذا أمكن غيره مثل الحوار العلمي والنقاش والجدال بالتي يعني كل آتي لأن جهابلة يعني قرأوا أعمارهم في هذا البحث ليس بجولي، وإنما ينكر الإنسان على أن ينظر إليهم ويعتبر بحالهم. يعني أمور الأخلاق وسلامة الصدور وغير ذلك.